الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب القواعد المثلى، وصلنا إلى القاعدة الخامسة. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، منها الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال عندي في الحاشية، قال المؤلف الشرح: قالوا خبرية لأنها متلقاة من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن الله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط ما تدلنا على ذلك، لكن علمناها بمجرد الخبر، لأن الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين ما دل عليها العقل، لأنه انفرد بإيه؟ بإعلامنا بها الخبر، الأحاديث أو الإيه؟ أو الآيات، فبالتالي سميت الإيه؟ الصفات الخبرية. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار يعني الكلام الآن هو صفة ذاتية باعتبار أنه إيه ده يعني صفة ملازمة للذات الكريمة لا تنفك عنها، تمام. وفي نفس الوقت كونه يتكلم وقت ما يشاء مع من يشاء، هذه صفة فعل، فهي في نفس الوقت صفة ذاتية وصفة فعلية، تمام. بينما غيرها ممكن تجدوا ايه ذاتية او ممكن تجدوا ايه فعلية فقط، يعني زي مثلا النزول المجيء، هذه الصفات تعتبر فعلية فقط، وغيرها من الصفات تعتبر ذاتية. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فانه باعتبار اصله صفة ذاتية، لان الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما اي متصفا بالايه بالكلام. وباعتبار احاد الكلام، عندما يكلم موسى، عندما يكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فده صفة فعل في الوقت اللي فعلت فيه، لأن الكلام متعلق بالمشيئة، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء. قال في الحاشية: ومتى لم يشأ الكلام فهل يوصف بالسكوت؟ الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليكم السلام، ما لفظ: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، ولكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: يا رسول الله، أريتك سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. فقد أخبره أنه ساكت، وسأله: ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان، يعني يقصد من إيه؟ السكوت ممكن يقال نوعان: سكوت بمعنى عدم الكلام مطلقا، وسكوت بمعنى عدم سماع أو وصول الكلام إلينا، فيسمى سكوتا. وكأنه بيقول بهذا المعنى يمكن أن يقال أن هناك سكوتا، وبمعنى أنه قد لا يعلمنا بكلامه سبحانه وتعالى، وقد يعلمنا على لسان أنبيائه ورسله، كما أوحى إلى موسى وأوحى إلى محمد وأمرهم بإيه؟ بإعلام العباد. فده بالنسبة لإيه؟ لتلك الصفة. قال كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، لا يشاء شيئا ولا يعمل شيئا، ولا يعني الحكمة مصاحبة دائما لأفعاله سبحانه وتعالى، لأنه عندما يأتي أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى لابد من النظر في صفاته مجتمعة، يعني كأنه إيه؟ كأنك أنت مستحضر لكل ما يتصف به الله سبحانه وتعالى من الصفات والأسماء. مثلا أوحى إلى نبي، خلق شخصا، أمات إنسانا، أنزل قارعة أو شيء ببعض الناس، فأنت لا تهمل معرفتك بحكمة الله وعلمه وقدرته، فكل أفعاله سبحانه وتعالى وأقواله هي في إطار حكمته وفي إطار علمه وفي إطار قدرته، لا تخرج عن هذا أبدا. ولذلك يبقى الإنسان يعرف أنه أي فعل من الله سبحانه وتعالى أو أي شيء يقع بمشيئته وإرادته فهو وفقا لحكمته، علمنا أو لم نعلم، يعني تغيب عنا وبعض الأحيان نعلمها، لكن نسلم في النهاية أن كل شيء له حكمة عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا يعطي الإنسان الصبر إذا وقع شيء في الكون لا يكون على مزاجه، يعني كم من أشياء ممكن لا تقع غير ملائمة لنا وغير موافقة لنا، فلا يشك في حكمة الله سبحانه وتعالى وإن إن هذا الأمر موافق للحكمة بلا شك، لأنه ليس هناك يعني شيء يقع في الكون دون إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وإرادته ومشيئته بحكمة سبحانه وتعالى. قال: وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كأنه يعني حتى يلفت النظر إلى أن المشيئة هنا ليست كده اعتباطية يعني. فقال: إن الله كان عليما حكيما، يعني كأنه حتى لو قال كده يعني زي ما تقول مثلا عندما تقول إن الله يفعل ما يريد، ليس معناها كده زي ما نقول يعني فيما بين البشر أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه، تمام، حتى لو كان العمل خاليا من الحكمة، حتى لو كان العمل خاليا من الفائدة، هذا عند البشر يعني، تمام، قل لك أنا حر أعمل ما أريد. لكن الأمر في حق الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الله كان عليما حكيما، لما أورد الكلام على المشيئة وسعة مشيئته وأنه لا يعلو عليها شيء، قال: لا انتبهوا، إن الله كان عليما حكيما. من ناحية لا هم هو دليلهم عندما يعني يتركون فهم الآية الفهم الصحيح، يعني الآية أثبتت للإنسان مشيئة، تمام، وأثبتت لله سبحانه وتعالى مشيئة، فهذه الآية فيها رد على الجبرية والقدرية النفاة والمثبتين، يعني سواء اللي هم يقولون بأن العبد ليس له فعل، يعني الآن هم طرف نقيض، في منهم من يقول ودول الجهمية وأشبههم يقولون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وبالتالي قد يوهمون أن الإنسان عندما يحاسب على تلك الأفعال يكون مظلوما، تمام، يعني ده صنف من الناس، أنه بالتالي أنت أجبرتني على الفعل الفلاني، ما دام كل هذا من خلقه ومشيئته يبقى أنا حاسب عليه ليش، فبالتالي هيوهم أن الإنسان عندما يحاسب على تلك الأعمال يكون مظلوما لأنه ليس له فعل. في المقابل الآخرون الذين يعتبرون أن الإنسان يعني لي أن الأمر أنف، كما يعني ورد في الحديث يقولون بأن الأمر أنف، بمعنى ليس لا يعلم الله أو ولم يقدره أيضا وليس داخلا في المشيئة. فهنا شوف الآية قال: وما تشاءون، يبقى أثبت في مشيئة وفعل الإنسان، إلا أن يشاء الله، وأثبت فعله ومشيئته سبحانه وتعالى، وبالتالي ده حسب ما نعتقد رد على القدرية النفاة ورد على القدرية الجبرية في نفس الوقت، تمام، وفي نفس الوقت إثبات أن هذه المشيئة هي مع العلم والحكمة وليست مشيئة تشابه كما قلنا في الإنسان لما يقول لك أنا أفعل ما أريد، أنا حر في أعمل ما شئت، هذه قد تكون من الإنسان اعتباطية، وقد يفعل الإنسان ما يضره وما يضر غيره، وما يكون بعيدا عن الحكمة وبعيدا عن العلم وبعيدا عن الفهم، والمآل وغيرها، لأنه ليس عالما بالمآلات وليس عالما بالأحوال، بينما كل فعل من الله سبحانه وتعالى هو مبني على العلم مبني على الحكمة. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي. وطبعا كما أشرنا قبل أن الصفات الفعلية كان فيها مشكلة كبيرة مع الأشاعرة، دائما تجدون أنها في نقاش حامي مع الأشاعرة، خاصة في النزول والمجيء والاستواء ومش عارف يعني معارك في الكتب الصفات الفعلية بالذات الأشاعرة عندها مشكلة كبيرة. طبعا المعتزلة من باب أولى يعني، واستجد أن حتى كتب أهل السنة فيها النقاش في هذا الباب كثيرا، يعني من مثلا درس شرح الطحاوية هجد أنه ينشغل بهذه المعركة معهم في مواضع متعددة، لأنه غالبا في الشرح الطحاوية يعني في عناية بالرد على الأشاعرة وأيضا من وراءهم من باب أولى من الإيه من المعتزلة يعني. لكن كأنه الأشاعرة نتيجة إن هم قريبون شوية فتجد النقاش حاميا في مسائل الإيه الصفات الفعلية، لأنهم يقولون ينزل أمره وجاء ربك أي جاء أمره، وهذه الأشياء منتشرة في الكتب كتير يعني، تأتي تقرأ في كتاب لغة هتجدها، كتاب بلاغة تجدها، يعني مش هتجد كلام المعتزلة اللي هو مثلا نفي الرؤية ونفي مش عارف ايش والأشياء دي إلا في الكتب تقريبا اللي هي مختصة بهم، وهم زي ما تقول متميزون. لكن كتب الأشاعرة موجودة بين في وسط كتب أهل السنة، بل بعض أهل السنة تجد في ايه في تلك الأشياء. يعني أمس ولا يمكن المهم أمس أو أول بندرس شباب في البلاغة الواضحة، فمش عندكم عند المستوى آخر، فبنتكلم على بيتكلم على مسألة الإيه الإيجاز والإطناب والمساواة في علم المعاني. فبيقول المساواة أنك تأتي بالإيه بالمعنى بعبارة مساوية المعنى الذي تريد، والإطناب أنك تأتي بإيه تأتي بزيادة في الكلام عن المعنى، والإيجاز أنك تأتي بكلام أقل من إيه من حجم الكلام المطلوب للإيه لهذا المعنى. فضرب أمثلة لأنواع الإيجاز، فقال منها إيجاز قصر تمام، وزي كما في قوله ألا له الخلق والأمر، ده يعني إيه آية شاملة المعاني كثيرة جدا مع إيه مع اختصار العبارة، حتى قال عبد الله بن عمر من كان له شيء فليطلبه بعد هذه الآية، يعني اللي بقي له شيء ما أبقت شيئا الآية، لأنها جمعت كل الإيه كل يعني الخلق وكل الأمر في يد الله سبحانه وتعالى. وبعدين جاء قال إيه وإيجاز حذف، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، مع أنه كتاب بلاغة ما هوش يعني مشاكل كتير، يعني إيه كتاب كله يمكن تقرأه من أوله إلى آخره ما لهش علاقة بالإيه بالجانب العقيدة. فقال ده إيجاز حذف لأنه هنا جاء ربك أي جاء أمر ربك، مش أشعري ولا حاجة، هو أصلا شاعر ما هوش يعني لا لا يعني شاعر علي الجارم وابن عقيل أي نفس الآية نفس الآية تجدها في غالب كتب اللغة والنحو كلام ذكر يعني، وتجد الكتاب ملوش علاقة بالموضوعات دي أو شيء من هذا القبيل، يعني عن الجرم هذا لا تستطيعش تقول لأشعري ولا مش عارف، ممكن ما يعرفش إيش الأشعري، يعني رجل أديب شاعر تمام، رجل أديب شاعر يكتب شعره وله معرفة باللغة، بس هو لم تلاقيه لما درس أو شيء من هذا القبيل هيجد من الكلام ده كتير. فزي ما قالوا غيره وجدوا في الكتب هو بيجي إيه يقول نفس الكلام دون تأمل، لأنه ممكن ما يكونش دارس العقيدة أو شيء من هذا القبيل، حياته في الأدب وفي اللغة والشعر ومش عارف إيش وكلام ذا كده، عملوا الكتاب هيروح هو حتى عندما ينقل من كتب البلاغة الأخرى هيجد نفس الكلام، هتروح لعامة كتب البلاغة لأن عامة كتب البلاغة كثير منها فيها إيه فيها الأشعرية أو شيء من هذا القبيل، وإن كان يعني هي كتب بلاغة لكن هيجي عند تلك النقاط ويجيب لك إيه تلك المسألة. لو راح لكتاب نحو كما قلت ابن عقيل أو غيره هيلاقي نفس الإيه نفس المسألة، وممكن يجد حتى عند ابن هشام مثل هذه فضلا عن خالد الأزهري أو غيره أو شيء من هذا القبيل تمام. ولا يلزم منه أن الشخص نفسه أشعري يعني، لكن ممكن تقول غمزة من غمزات الأشاعرة تأثر بإيه، ونحن يعني الحمد لله مثلا إيه قد لا لم نكن ننتبه إلى هذا لولا أن احنا درسنا العقيدة وأن احنا إيه يعني انتبهنا لها. يعني أنت لو ما تدرس العقيدة وتنتبه لتلك المسائل وتجد كتب العقيدة تنبه إلى هذا، تقرأ شرح الطحاوية وغيرها من شروح كتب أهل السنة، ولا احنا كان زمننا الله أعلم بنكب خلفهم لولا فضل الله سبحانه وتعالى. صحيح يعني أنت تنبه لأنك دارس عقيدة، لكن تعالى أي واحد ما درس العقيدة بالصورة الصحيحة أو مثلا درس في بعض المعاهد العلمية اللي هي ممكن ما يكونش فيها تنبه العقيدة أو حتى عقيدتها شعرية زي ما صار في الأزهر أو شيء، فيأتي مثل هذه النقاط، إما أنه إيه يكون أشعري فعلا عارف أو حتى ما هوش عارف، لكن كل الكتب إيه أو كثير من الكتب بتقول هذا الكلام يعني، فده من العجائب يعني. لا ما ينفعش ما ينفعش لا يجوز لا يعني لا يجوز، لأنه كما قلت هذه الأشياء منتشرة في الكتب ولا يتنبه لها إلا الإنسان زي ما تقول إيه سلفي منتبه للإيه لجانب العقيدة وحذر منه وكلام زي كده يعني. واحنا بفضل الله ما انتبهنا الا لانه يعني في نهضة في جانب العقيدة، وده يدرس شرح الطحوية، وده يدرس مش عارف ايش، وده كذا، ويعني هذه الاشياء احيت مسألة جانب العقيدة فنبهت الناس. تمام، هتأتي اللي هو غير متنبه وغير متيقظ في تلك المسألة، تمام، زي ما تقول لم يلدغ من جانبها او لم ينبه من لدغ، هتجد يقع فيها بسهولة جدا، وربما كما قلت لا يدرك ما معنى الأشعرية، علشان نحن نقول ايه ده أشعري ومتبني للأشعرية، كما قلت لك يعني ايه، يعني انت تضحك لما تيجي مثلا تيجي واحد شاب يجي يمسك البلاغة الواضحة، يجي عند دي يقول امسك علي الجاري ومصطفى امين أشعري، ايش هو يدري من الأشعرية؟ نعتقد كده، نعتقد يعني كايه كمعرفة انه شعراء ودباء وكلام زي كده، ديوان شعري ما ادري ايش من الحاجات دي، ما لا يخرج عنها يعني، فربما حتى ما يعرف ما هي الأشعرية. تمام، نفس الشيء ابن هشام، ما نقول نفس الكلام، لكن ممكن يقع في تلك المسألة. هل يكفي تلك المسألة أن نصنفه أشعري؟ ما تكفي، ما تكفي يعني إيه، إلا إذا كان على طريقة الإيه اللي يعني زي تقول التربص، يعني إيه تعالى زي ما يكون واحد بيدورك على كلمة وقال بس أنت تعالى أشعري. بس يا أخي الأشعرية لها قواعد يعني مقصدي، ولها تفاصيل، وليس الوقوع في مسألة أو قضية من التمشعر تجعل الإنسان معهم تماما، في قواعد إلا قد تلتبس عليه مسألة، وقد يكون من أهل السنة على وجه العموم أو الجملة، لكن يأتي عند مسألة معينة ويقع فيها إيه من قول الخوارج أو من قول الشيعة أو من قول المعتزلة أو من قول الأشاعرة، وكما قلت وبخاصة الأشاعرة هم أولى أنه ممكن يقع الإنسان في أقوالهم بسبب انتشار كتبهم. يعني أنت روح امسك أي كتاب أصول هتجدها غالبها فيها تمشعر، يعني هتروح تمسك كتاب الغزالي قد هو، هتمسك كتاب الآمدي صح، هتمسك يعني ها النووي وابن حجر، وابن حجر اي ما صنفهمش، لكن قالوا في تمشعر في بعض المواقف او شيء، مع انه بعض الاحيان يرد ابن حجر على الأشعرية انفسهم، يعني طبعا ابن حجر عارف الأشعرية وعارف كذا، بس ممكن يتأثر تمام في قضية من القضايا ويأتي يرد عليهم في ايه في قضايا اخرى. تمام، وهكذا يعني انا مقصود انه ايه انه لا يكفي مسألة تقع في كتاب حتى نحكم على صاحبها بالتمشعر. ولذلك قلت لكم انه ايه انه ما لم يعجبني تحقيق ابو بلال الحضرمي لما على الموضح موصل الطلاب، لما جاء ويتكلم على الشيخ الازهري اتكلم عليه كلاما شديدا، اولا اتكلم على عقيدته وقال انه اشعري، تمام، وما جزم باشعريته الا بسبب قضايا جزئية وقعت في ايه هنا او هنا او هناك، لانه ليس معه كتاب في العقيدة، انما راح جاب له مسألة من ايه من موصل الطلاب، هيجيب له مسألة بس اكتر شوية، يعني ابن هشام يمكن ايه اخف، لكن هيجد له عدة ايه عدة مسائل وعليهم سكات. وزد على كده راح يعني قرأ ذكر من كتبه كتاب شرح هذه حق البصيري البردة ونزل عليه، مع انه يعني قال وهذه البردة وخالد وما خالد ومش عارف ايش، يعني قدح فيه قدحا شديدا يعني، فكنت ارى انه ايه ان ده معيب يعني، مع انه يعني تحقيقه جيد للكتاب، لكن الحقيقة انه شابه بتلك الايه بتلك الشائبة في اول كتاب، انه قدح في الرجل قدحا شديدا واورد كلاما نسبه الى بعض ائمة الدعوة في مقدمة كتاب موصل الطلاب شرح قواعد الاعراب، قواعد الاعراب حق ابن هشام الانصاري، وشرح القواعد دي العلامة خالد الأزهري من المتأخرين، توفي سنة 905 هجرية. تمام، فهو جاب الكتاب موصل الطلاب ده، وهو قد طبع قبل وجاء ايه حققه على بعض المخطوطات تحقيقا جيدا، وفي المقدمة عمل ايه يعني ترجم لخالد الأزهري، وبعدين جاء تحت عنوان عقيدته. تمام، وقال انه أشعري، ايش الدليل على كده، جاب له مسألة هنا ومسألة هناك ومسألة تلتة في منثورة في ايه في كتبه في كتاب موصل الطلاب في حاشيته على اوضح المسالك اللي هي الايضاح. وبعدين زاد كمان انه ايه وهو بيذكر مصنفاته، فمن ضمن مصنفاته شرح ايه شرح البردة للبصير، وخذ لك من ايه نزل عليه ان البردة فيها طيب تمام، بس انت راجعت شرحه للبردة وبعدين تكلمت، لكن لا واضح من كلامه انه ايه لم يرجعه، لكن نزل عليه وراح نقل الكلام عن بعض آل الشيخ، ما أدري حتى ما عزا إلى كتاب، وإنما قال أطلعني عليه الأخ فلان الفلاني. وإيش كلام ده؟ قال خالد، وما خالد؟ وأين كان خالد عندما كان يعبد أهل مصر البدوي؟ طب ده كلام، وتحملوا يعني ذنوب الدنيا كلها وتقول أهل مصر كانوا يعبدون البدوي، وأيامها كان ابن حجر والسخاوي وفلان. طب نفس الكلام ممكن يقال، وأين ابن حجر؟ ما ابن حجر؟ وما أدراك ما ابن حجر؟ وأين كان عندما كان يعبد أهل مصر البدوي؟ ده كلام هتحمله الدنيا كلها. هنقول لك نعم، أين أنت وأين فلان؟ أين أبو بلال الحضرمي؟ وكان العيدروس ولا مش عارف إيه؟ روح أجيب لك صنم من تلك الأصنام وأقول لك كانت تعبد في إيه في اليمن، أو أقول لك أهل اليمن كانوا يعبدونها. فمعيب هذا الكلام، يعني عيب. في تلك الفترة أنت بتقول هذا الكلام، كان في أئمة كبار وعلماء كبار، كان في ابن حجر في القرن التاسع، كان في السخاوي، كان في السيوطي، كان في أئمة كبار يعني إيه ملأوا الدنيا علما. فلا تحمل الإنسان مسؤولية شيء ما أدراك أنه ما أنكر، ما أدراك أنه كذا، وأين هو من يعني هل يتحمل الإنسان مسؤولية بلد كاملة؟ فمن الكلام ده يعني تمام؟ ها؟ أو مقصود يعني التمسح ده والشغل الصوفية يعني تمام؟ وهل أهل مصر كلها؟ ده كلام يعني ده أنا أشوفها أنها قلة أدب أنه إيه يأتي بتلك العبارات، أولى بأن كان نزه كتابه عنها، مع أنه شيء عارب. أنت بتذكر كتاب مؤلف لواحد لو مكانه لجئت في الحاشية وقلت البردة مليئة بالأشياء، الشركات والأشياء، ما لم يكن هناك داعي للمصنف أن يقوم بشرحها مثلا، بس وخلاص ومشيت لي. أو أكون اطلعت على البردة وأقول أنه إيه شرحها بالصورة الفلانية، هي مطبوعة يعني، مطبوع مش انه غير مطبوع، بس انا حتى لم اطلع عليه لانه طبع قديما ما حصلنا منه نسخة. الان انا متشوق او متشوف ان انا اشوف نسخة من ايه من شرحه على البردة، حتى نشوف قال فيها ايش، كيف علق على ابيات. ساعتها ممكن نقول صح اخطأ اصاب، لكن مجرد شرح البردة مش كافي في الطعن على الانسان يعني، لانه ممكن يتعقبه. والبردة ناس كتير ممن جاءوا بعد البصيري شرحوها كتير يعني، كلهم يعني تجد ايه شروح كتيرة جدا يعني، ما بين مخالف وما بين موافق تمام، اكثرهم صح موافق وبعضهم مخالف. فانت افضل شيء انت تراجع الكتاب وتقول والله كانت عقيدته ده امر، والا اتغاضى عنها ومشي لك وكلام ذاك، لانك بتحقق كتاب نحو، انت بتحقق كتاب نحو. انا اشوف انه كان يقول مثلا ايه مدرسة النحوية، ويتكلم الرجل ده من المدرسة البصرية والمدرسة الايه مش عارف ايه، ويعديله وخلاص. ما يعني ايه انت ما لو بتحقق له كتاب في العقيدة او انت بتحقق شرحه للبردة، تكلم بقى وايه وناقش وكلام زي كده يعني، وبدون شتم ده ايه خالد وما خالد؟ ايش كلام ده؟ يعني ده من اكبر المتأخرين في 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 علوم الآلة يعني. خالد الازهري يعني يعتبر، انا في اعتقادي انه ما جاء بعده من النحاة مثله من القرن التاسع حتى عصرنا هذا. انا لا ارى شخصيا ان هناك من العلماء من جاء في وزن خالد الازهري في ايه ده. تقرأ كلامه ده يعني الطالب الان يتعب في قراءة كلامه، روح حاول اقرأ حاشيته على اوضح المسالك. ايه تحتاج الى شرح يعني، الطالب المجتهد يمكن ما يعرف يقرأ فضلا عن الطالب العادي تمام. فرجل مليء بالعلم يعني، فايه فمقصدي ما نستهنش بالعلماء بهذه الصورة. وحتى لو كان فرضا اشعري، لو كان في تصوف او شيء، برضو رويدا يعني ايه، خاصة انك لا تشرح كتاب عقيدة وانما كتاب لغة. فانا ممكن ايه اشير للحاجات دي خفيف كده، ما ايه يعني بعض الشباب في تحقيقهم في غرابة يعني. يعني اذكر واحد مثلا برضو من هؤلاء الشباب اسمه ايه ده اللي عمل على التحفة السنية، سماها الحلة الذهبية على التحفة السنية، محمد صغير
المقطع،
هو مقطري الظاهر مقطري تمام. ايوه إيه؟ هو نفسه الظاهر، هو إيه هو نفسه جاء على التحفة السنية عمل ايه تعليقه ده على اسمه. فجاء في بيجيب ترجمة من الزركلي تمام، ونزل له على الزركلي في الحاشية، انت بتنقل من الزركلي وتنزل عليه، مش وقت يعني. انا ما انقل من الكتاب اقول راجع الزركلي صفحة كذا، قال والزركلي فيه نفس قومي وفيه مش عارف ايش وفيه كذا وفيه كذا، مش وقت يعني. بعض الاحيان هم ايه يكون عندهم عدم مراعاة المناسب، هي بالضبط زي ما يطلع واحد على المنبر تمام، انا بخاطب عوام اقوم اتكلم على الموضوع الفلاني، ما يعرفش عنه حاجة الموضوع ده تمام. العامي يشتري حاجة ايه يعني تنفعه. فانتم مثلا هم خالف للزنداني ولا مخالف لفلان، قلوا الزنداني فلان علان يعني ما يعرفوش، والله ما يعرفوش. وبعدين هو مش هيستفيد من المسألة دي، مش هيستفيد الا انه يقع في قلبه ان اهل العلم يعني بيتضاربوا مع بعض وكذا، ويخرج يقول كده انهم بيخبطوا في بعض، ما استفادش لانه ما يعرفش حكايه انه مساله ديمقراطيه ولا مساله مش عارف ايش ولا الكلام ده، ما يعرفوش العامي. تمام. فهم بعض الاحيان يعني زي ما تقول ايه ما عندهمش فقه في هذه المساله، او ممكن نقول ايه ما يسمى في زي علم المعاني، ان ايش المناسب للخطاب. علم المعاني يقول ايه لكل مقام مقال. يعني الان مثلا نحن في جلسه معينه فلها ما يناسبها. افترض اني معي بعض العامة او شيء من هذا القبيل بدرسهم، ممكن ادرس ما يناسب وكلام زي كده يعني. تمام. انت بتخاطب مثلا علماء هتتكلم بما يناسب، تخاطب جهلاء هتتكلم بما يناسب. يعني كل مقام له مقال، وده تقريبا شغلة علم المعاني كلها في تعليم الانسان كيف يأتي بالكلام المناسب في الايه في الوضع المناسب. زي ما قالوا القصة المشهورة في الكندي لما راح قالوا انه ايه، قال ان في العربية كأنه زيادة او كلام لا فائدة منه، فذهب الى المبرد وهو احد ائمة البصريين، فقال له كده، فقال اين تجده؟ قال اجد ان العرب تقول زيد قائم، وتقول ان زيدا قائم، وتقول ان زيدا لقائم، والمعنى واحد. ايش الفرق؟ فقال له العرب تقول زيد قائم لخالي الذهن، وتقول ان زيدا قائم للمتردد، وتقول ان زيدا لقائم للمنكر. فكل حاجة لها ايه يعني، شوف البلاغة والفصاحة، ان لا دي كذا ما كن البلاغة والفصاحة تشبه ايه، تشبه انك في بناء وانت بتحط حجر، فتحط الحجر المناسب. الفطنة انك ايه تدور على الحجر المناسب، مش يكون الفتحة صغيرة قد كده وانت تجيب حجر قد كده، او الفتحة كبيرة وانت تروح تجيب لي حجر صغير، ما ينفع. البلاغة كده زي ما يكون في حاجة تلقمها ما يناسبها فتأتي بنتائج ممتازة. فاشوف ايش المناسب واتكلم فيه دون مواراة ولا شيء، بس لكن المسألة زي ما قالوا ليس كل حديث صحيح تحدث به العامة، اذا كان ده في الحديث فكيف بغيره. يعني مش كل كلام ممكن يقال امام عامة الناس، او ايه يقول لك مثلا افترض ان الناس تميل الى مسألة التشدد، فانت ما تجيب لهاش نصوص فيها التشدد فيها شدة. ناس تميل الى الرخاوة والارجاء، ما تروحش تجيب لها الاحاديث اللي هي والايات اللي فيها الايه اللي فيها العفو والرحمة، مع انها كلها اشياء صحيحة، بس زي ما تقول ايه ده ليس العلاج المناسب له. لما يكون يميل الى الارجاء هات له نصوص الشدة، ولما يكون يميل الى الشدة هات له نصوص الايه الرحمة، لما يكون عادي تجيب له الاثنين ما في شيء. ولذلك عتب بعض العلماء على أنس تقريبا ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما حدث الحجاج بحديث العرانيين، اللي هم العرانيين اللي جاءوا واجتابوا المدينة، وبعدين أمرهم النبي جلسوا عند الإبل يشربوا من ألبانها وأبوالها، وبعدين إيه قاموا قاموا وشلوا الإبل وإيه وهربوا، فالنبي أرسل خلفهم وأتى بهم، وبعدين قطع أيديهم وأرجلهم وسمى أعينهم وقتلوا الراعي. نعم، يعني كأنهم قاموا بنوع من الحرابة، فالنبي شدد عليهم في سمل بعض أعينهم. نعم، بعضهم سمل أعينهم وبعضهم قطع أيديهم. تمام. فقالوا ما ينبغي أن يحدث الحجاج بهذا، لأن الحجاج هو سفاك، هيتكئ ويفتكر أن ده عمدة له في إيه؟ تمام. فأنت هو سفاك ما تجيش تدي له أحاديث تكون شديدة. تمام. ها ايه معلش ما بقول لك، وهو مش ناقص، هو اصلا ايه هو سفاك، وانت تيجي تدي له الحديث الشديد ينزل على هواه ويروح يحتج به في غير موضوعه، والا فكل فعل النبي وقوله حق. يعني كل ما اتى على النبي صلى الله عليه وسلم حق، بس ساعات الحق ده انت لما تضعه في غير موضعه يفهم غلط، يعني حتى في كلام البشر. تمام. القاضي العمراني ما بيجيش، هو مريض. ما معك؟ ها؟ ايش معك من سؤال؟
انا
خلاص حطها هناك يأتي محمد نعمان يشيلها لك. تمام. فده المقصود. فبعض الأحيان الحق قد يساء فهمه، قد يعتري يعني أنت نفسك تيجي تقول أنا كلمت فلان ومش مقصدي كذا، وخد الكلام على إيه، على وضع معين. يعني مثلا من ضمن الأشياء يجي يقول لك مثلا إيه، أنت داعي ناس على الطعام. تمام. ما تجيش وانت هم بياكلوا عمال تديهم احاديث الايه الزهد في الطعام ومش عارف ايش وثلث لبطنه وثلث مش عارف ايش، مش مناسب يعني. تمام. اتلم تدي لهم من هذه الاشياء، مش وقت ادها لهم في وقت اخر يعني. تمام. يعني لانه هتفهم ان انت يقول لك خلاص الحمد لله شبعت، ما يفعل لك ما لانك جالس تقول ايوه والانسان البطنة اصل الداء ومش عارف ايش، وتجيب لهم حتى من الاحاديث الصحيحة والموضوعة. تمام. تقول له اصل كل داء البطنه والانسان بطنه دي ممكن توديه مش عارف ايش، وده كلام صحيح بس مش وقت الان، هم مش كل يوم بياكلوا عندك يعني. تمام. لو فده نفس الايه نفس الادب. تمام. فيجي واحد يزعل وانت هتقول انا ما قلتش كلام باطل، انا قلت له إيه؟ هو كل ما فيها انك اخترت الوقت غير المناسب. فده نفس الشيء انا مقصدي حتى في تحقيق الكتب والاشياء دي، في المناسب وفي غير المناسب. انت عندما تحقق كتاب عقيده تستوفي الكلام على الايه على عقائد الناس. تمام. لكن انت عندما تكون كتاب نحو او شيء ممكن تمر مرورا عابرا، لو جيت تتكلم على حاجه زي كده تكون اشاره خفيفه، مش تعمل لي صفحتين وتنزل على الرجال وتعمل لي تقول تحت عنوان عقيدته وتقول لي ان ده اشعري. طيب ده انت حتى ما قلت ليش ما في مقابل كده ينسى اشياء مطلوبه. يعني شوف دائما الانسان لما تنشغل بشيء مش مطلوب منك تنشغل تترك أشياء مطلوبة. أولا ما تكلم عن مصادر الرجل في النحو، يعني العادة كده أنت الآن من أين بيأتي بيستقي معلوماته، فيقول أه والله ما بيرجع إلى كتاب سيبويه، بيرجع إلى كتاب فلان وكتاب فلان، ونقل عن سيبويه مرات متعددة، ونقل عن الكسائي، ونقل عن الأخفش، ونقل عن فلان. فلازم تبين لمصادره أيضا مدرسته، لأن زي أنت ينفع تحقق كتاب فقه وما تقول ليش ان ده شافعي ولا حنبلي ولا مالكي، نفس الشيء ده كتاب فتقول لي والله ده هل بصري هل هو كوفي هل هو بغدادي هل هو مجتهد، فتقول لي وتكلمني وتدي لي بعض الايه بعض الشاور على هذا، ما جفش هذا الكلام. طبعا انه مع الاعتراف علشان يبقى ما اكون منصفا له ان تحقيقه جيد يعني، واحسن يمكن احسن تحقيق للكتاب حتى الان يعني. تمام. لانه حققه واحد قبل اسمه عبد الكريم، اسمه عبد الكريم جبر او شيء من هذا القبيل، لا بأس كان معقول، لكن كتاب موصل الطلاب يعني، فحققوا تحقيقا جيدا هذا، والصغير ايضا لا بأس جهده جيد يعني. كمان ما لا يعني من عندما يرد شيء في الكتاب مثلا مما يتعلق بالأشعرية او شيء والمصنف وقع فيه، فده لا شك انه ايه يتكلم عليه يعني، ما اقول ان يتركه في التعليق، لكن زي ما قلت لك الامر ده يجاب عنه في بصورتين. اولا نحن لا نمنع انه يعلق، لكن ممكن نقول ايه لا داعي للتطاول او للايه للسب، ده خروج عن الايه عن التحقيق. الامر الاخر يا اخي الكتب قديما الان اصبح فيه زي ما تقول منهجية في النشر، يعني زي ما تقول هي الجاري العمل بها، بمعنى الاستطرادات الطويلة اللي هي كانت في كتب ابن القيم وابن تيمية هؤلاء الائمة. تمام. الآن في الكتب المعاصرة لم تعد هي الطريقة المثلى اللي بتتم بها الكتب، يعني انت شايف زي مثلا الشيخ ابن عثيمين وغيره تجد كتب أصبح فيها منهجية عما قبل، يعني زمان زي ما تقول ايه العالم بيتكلم من هنا ومن هنا ويتكلم، لأنه زي ما تقول وبيخاطب ناس مستواهم عالي. يعني ابن تيمية لو سألنا قد تقول انه في صعوبة، شوف في صعوبة يشتكي منها بعض الناس في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إيه سبب الصعوبة دي؟ الاستطراد الكثير وفيها فوائد جمة، لكن الطالب الآن ما يستطيع لها بسبب إيه؟ بسبب أنه بيكلمك في العقيدة ويدخل في الأصول وإلى اللغة إلى كذا إلى كذا، طبعا هي مليئة بالفوائد، بس الآن بالناسب العصر ناسب الإيه؟ لما يجي ابن القيم يقرأ الكلام ده صحيح هيبقى مبسوط به جدا يعني، لكن لما يجي الطالب الآن فأصبح الآن في منهجية اللي هي المنهجية المدرسية اللي هي الإيه؟ الاقتصار على أهل الاقتصار بسبب ضعفنا، يعني بسبب ضعفنا وبسبب القدرات العلمية الضعيفة اللي احنا فيها. فأنت لما تفتح له كده ما يستفيد من ده ولا ده، يعني لو جيت انت قلبت مثلا الشيخ ابن عثيمين الان كذا، عرضت مسألة لغوية هروح يدخل فيها، عرضت مسألة اصولية يدخل فيها وناقش، ما حدش هي من الطلبة هيجد الكتاب ده انه يستطيع يقرأه، هيصبح صعبا ويصبح للخاصة اللي هو الطالب المستفيد اللي عنده معرفة بالعقيدة والاصول والفقه ومش عارف ايه. لكن شوف كده هو يمسك الايه الموضوع على اساس تاخده، يلا عاملة زي يعني الان معدة الناس عاملة زي معدته ضعيفة، يعني زي ما يكون عندك ابن معدته ضعيفة فانت تريد يستفيد من الاغذية كلها، تيجي تستفيده من كلها تعمل له اسهال وطرش. تمام بس هتبقى في النهاية هتبقى في اشياء للخواص، بمعنى خاصة الناس طلب المستفيدين، ولذلك هؤلاء يجدوا زادهم في الكتب اللي هي زي كتب ابن تيمية وابن القيم وغيره. طب لكن صغار الطلبة والمبتدئين يحتاجون الى كتب منهجية، واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني منظمة، فتجد الفايدة منها كتيرة ويستفيد منها قاعدة عريضة من الايه من الناس. لكن انت لو طمحت ان ايه تكون الفائدة ضخمة ربما يحصل الامر بالعكس، وانه لا يستفيد منها الا القلة. تمام، صحيح فيها معلومات وفيها وفيها وفيها، لكن في النهاية بدل ما يستفيد منها 1000 يستفيد منها 10، لا طب ما يستفيد ايه 1000 في هذا الجانب، وبعدين الجوانب الاخرى هياخدها ايضا ايه واحدة 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 هكذا يعني ايه، والله اعلم. طيب قال القاعدة السادسة، يلزم في اثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، احدهما التمثيل والثاني التكييف. قال فاما التمثيل فهو اعتقاد المثبت ان ما اثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. اما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، يعني ما ينفع ان تساوي، وقوله هل تعلم له سمية، وقوله ولم يكن له كفوا احد، اي كفءا ونظيرا وندا سبحانه وتعالى، لا في الصفة ولا في الذات. ده بالنسبة لإيه للأدلة السمعية، فواضح النفي الايه نفي المماثلة. واما العقل فمن وجوه، الاول انه قد علم بالضرورة ان بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، عندكم تباينا منونة ايه ده 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 الاصح الظاهر هو اللي تصرف فيها او شيء، لان تباين منونة عندي وتباين هي تفاعل. ها هتكون اسم ان مؤخر، وهي ممنوعة من الصرف فلا تنون، فالمفروض ان يقول بين الخالق والمخلوق تباين، عندك بدون الف صح؟ ايوه ده الصواب، في الف تفاعل، لا لو نونها المفروض لا ينونها لانها ممنوعه من الصرف. ما ادري هل هي من عند الشيخ ولا من عند الايه تفاعل من صيغ الايه من صيغ منتهى الجموع، وبالتالي لا تصرف، فالمفروض انها لا تنون. وما كان على امثالهما، عندك مفاعل ومفاعيل وأفاعل وأفاعيل ويفاعل ويفاعيل، ما شبه هذا. صيغة منتهى الجموع عبارة عن جمع تكسير أخره حرفين بعد الألف أو ثلاث حروف أوسطهم ساكن، فالآن تباين. تمام، أدي حرفين بعد الألف، فهي على أصل وزن مفاعل لا يريدون نفس الوزن، إنما يريدون النغمة نفسها، فيقولون مفاعل ومفاعيل وأفاعل وأفاعيل وفواعل وفواعيل ويفاعل ويفاعيل إلى آخره. يعني ليس مرادهم إيه مفاعل ومفاعيل فقط، وإنما مرادهم وأشباهها، حتى تجد الكتب الدقيقة يقول لك إيه مفاعل ومفاعيل وأشباهها، يريدون إيه يريدون بالضبط ده اللي احنا بنقول، إنه كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان زي مساجد وزي تباين، أو ثلاثة أوسطها ساكن زي إيه زي مصابيح. اذا الضبط المفروض انه ايه لا ينون، الضبط ده المفروض انه
يكون الالف بعده تكسيره حرفان او ثلاثه.
الضابط ايوه الضابط هكذا، لا الضابط هي نفسه، ما فيش تعارض. هم عندما يقولون مفاعل ومفاعيل لا يريدون الوزن نفسه فقط، وانما يريدون ما كان مشابها لها، ولذلك حتى في الكتب الثانيه يقولوا ايه مفاعل ومفاعيل وما شابهها او ما كان على مثل مفاعل ومفاعيل، ولا يريدون حصرها في مفاعل ومفاعيل، بمعنى ان لا بد ان يكون اولها ميم او لا، ليس مرادهم هذا، انما الضابط كما يقولون الايه ضابط صيغه منتهى الجموع او الجمع الاقصى هذا ان يكون جمع تكسير بعد الفه حرفان او ثلاثه اوسطها ساكن، وبالتالي كلمه تباين تفاعل هي تعتبر من ايه من صيغ منتهى الجموع، فكان الواجب عدم تنوينها. قال تباين ان يكون ان بدون تنوين. يقول الاول انه قد علم بالضرورة ان بين الخالق والمخلوق تباين في الذات، وهذا يستلزم ان يكون بينهما تباين، شوف أو تمام كده تباين بدون تنوين، تباين في الصفات، لان صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. تمام، يبقى إيه؟ إذا كان الحجة هنا مقصود أنه إيه؟ في تباين بين المخلوقات أنفسها، فكيف بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى، فالعقل يدل على هذا. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. تمام، ده منطق أيضا. قال عندي في الحاشية كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، وقال آخر إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من الذم. صحيح، أنت ممكن تجد إيه لعالم كبير وتقول فلان الألباني أعلم من فلان، وفلان ده أصلا ما أمي أو شيء، فدي شتمة من إيه يعني شتيمة، لكن لما تيجي تقارن بين الألباني وأحمد شاكر أو فلان وفلان يعني مقارنة، لكن لما ترجع تجيب واحد جاهل وتقول الألباني أعلم من فلان كأنها نوع من التنقص. فكيف بالله عندما تقول الله سبحانه وتعالى أقوى من الإنسان، معيبة يعني. يعني إيه إيه بس مختلف أيضا، الوجود غير الوجود، يعني إحنا وجودنا فيه نقص، يعني وجودنا مسبوق بعدم ويليه موت، يعني وجود ناقص، وجود مفتقر لدعامة، ما نوجد إلا بفضل الله وبسند من الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن لنا وجود، لكن وجوده سبحانه وتعالى وجود كمال لم يسبقه نقص سابق أو عدم، ولا يليه أيضا فترة موت أو شيء من هذا القبيل، حياة كاملة، صفات كاملة عالية. فالوجود غير الوجود أيضا نفس الشيء، يعني ولذلك هم بيستدلوا بكمال صفات الله سبحانه وتعالى بمسألة الوجود، يعني يقول في الصفات انه يعني كيف تنكر صفات الله، يقول انا ما انكر لكن ده يلزم منه التشبيه، فيقول الا تثبت الله وجودا، قال نعم، طيب هل الوجود ده يشبه الوجود هذا، يقول لا، فيقول بان صفاته اذا لا تشبه صفاتك، فبالتالي حتى الوجود نفسه نختلف فيه، وجودنا فيه نقص، فيه ضعف، فيه علل تناسب ايه تناسب حاجة الانسان وضعفه، اما وجود الله سبحانه وتعالى فوجود كامل لا نقص فيه يليق بكماله. كيف حصل؟ لا، هو عموما الان كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو يعني له الكمال التام، سواء صفة او وجود او اسماء او غيرها، وكل ما يتعلق بالانسان يتناسب مع نقصه وضعفه، فكل حاجة عند الإنسان تجدها فيها الإيه؟ فيها الصبغة الإنسانية، زي ما تقول عليه خاتم الإيه؟ خاتم الضعف، يعني تلاقيه ذكي لكن ممكن يجي يخبط، تلاقيه مثلا عنده مشاعر، عنده مش عارف إيش، حي لكنه ممكن يفقد تلك الحياة فجأة، يعني تجد إن معانا خاتم زي ما يكون خاتم الإيه؟ خاتم الفقر والحاجة، إيه؟ لا يفارق أجسامنا، كأنه محطوط في الجينات. مهما بلغ الإنسان من القوة أتجده يخاف مش عارف إيش، مهما كان الجند حقه يملؤون الإيه يملؤون الشوارع والطرقات، فتجده يخاف لا يستطيع أن يمنع نفسه، ممكن يأتيه الموت من بين يديه أو من خلفه، ممكن ذبابة صغيرة تقضي عليه، ممكن البكتيريا المش عارف ايه، اين الحياة الكاملة او اين. ولذلك هذا كله اعجز الناس، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى ايه يعرف الانسان نفسه، الا اذا كان اعمى كما هو عند بعض الناس فانه لا يشعر بايه، لا يشعر بهذا حتى يأتي ملك الموت. وإلا في الإنسان لو تأمل يجد النقص أمامه وخلفه في كل مكان. ولذلك لما التكبر؟ هي دي القضية، لما التكبر، لما التجبر، لما تلك الأفعال القبيحة؟ لو الإنسان كل شيء عليه خاتم النقص، وكأنها في الجينات، داخلة في نفس الجينات، في تصرفاتنا، في أفعالنا كلها. تفضل. نعم. الثاني أن يقال، الثالث أننا طيب، قال إيه؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر صاعق المرسلة باب إبطال تأويل الفوقية بأنها فوقية قدر ومكانة، وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجا على مبطل وإبطالا لقول مشرك، كما إذا رأيت رجلا يعبد حجرا فقلت آه الله خير أم الحجر، يعني يقصد مسألة المقارنة تصلح عند الإيه عند الرد، فهو لا يصلح من البداية كده أنك تقول إيه الله خير من الحجر، لا، لكن انت تراه يعبد حجر فتقول آه الله خير ام الحجر، لانه بيعبد حجر، فمقصوده لا يصح تلك المناقشة الا عند الحجاج. فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحسن في قول الخطيب ابتداء الحمد لله الذي هو خير من الحجار، تبقى يعني ساءة ادب وتبقى قد تؤدي الى الكفر عياذا بالله تعالى. ولهذا قال يوسف الصديق عليه السلام في احتجاجه على الكفار يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هم أصلا معه لكن لأنه في إيه أراد أن يقنعهم يعني، وإلا مش ولا هي حجارة ما تساوي شيئا يعني. وقال تعالى الله خير أما يشركون، يوضح أن الرجل إذا تكلم مثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان مستهجنا جدا، فلو قال الشمس أضوء من السراج هيكون معيبا، والسماء أكبر من الرغيف وأعلى من سقف الدار ونحو ذلك لكان مستهجنا مستقبحا مع قرب النسبة بين المخلوق والمخلوق، فكيف إذا قيل ذلك بين الخالق تعالى والمخلوق مع التفاوت الذي بين الله وخلقه. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية. نعم بس هنا مرفوع اصلا ما مش هيبان عليها الالف لانه ضمة بس مبتدا مؤخر، تباين بينهما، تباين بينهما الا كتير من الاحيان. نعم انه كتير من الاحيان عندما يكون الخبر جرا مجرورا او ظرفا يقدم، بل هنا يقدم وجوبا لان التباين نكرة، يعني لو جاء التباين مقدم هيبقى خطأ، لأنه إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جار مجرورا أو ظرفا فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وبالتالي هتجدها كده ولا يصلح أن يقول وتباين بينهما. تمام، فيه تقدم الخبر. وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، يعني ان احنا نقول يد ويد تختلف كما قال في المخلوقات، فكيف الخالق سبحانه وتعالى. قال والتشبيه كالتمثيل قد يفرق بينهما بان التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في اكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل اولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، يعني يقصد ده الفرق بين التشبيه والتمثيل، انه الايه كما قال التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، وهو منفي عنه سبحانه وتعالى التمثيل والتشبيه، لكن قال إن إحنا إيه نقول نفي التمثيل أشمل وعم، وبخاصة إن ورد إيه ورد النص بتلك الكلمة بقول تعالى ليس كمثله شيء. قال في الحاشية الشورى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمية، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيحا كما قد يعنى به معنى فاسدا. مجموع الفتاوى. وقال وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه. وقال في التدمرية الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. انظر شرح الواسطية المصنف والقول الايه المفيد على كتاب التوحيد. انه مقصده ان المعنى الكلمة التي لم يرد نفيها في القرآن ولا في السنة قد يأتي بها بعض الناس ويريدون بها معنى صحيحا وقد يريدون بها معنى فاسدا. فقد مقصده انه ايه مثلا كلمة زي التشبيه انها لم يرد نفيها بخصوصها في الكتاب والسنة، فيجي واحد يقول لك نفي التشبيه عن الله ويريد به نفي الصفات. ما هو الأشاعرة وغيرهم هم بيقولوا ايه نفي التشبيه. طب نفي التشبيه المقصود بايش؟ نفي تيجي لما تشوف التفاصيل هيقول لك يعني انه ليس له يد، ليس له كذا، هذه الايه الاشياء، وبالتالي اراد به معنى فاسدا. ولذلك الشيخ الاسلام دائما معاه قاعدة يقول ايه، ان احنا نعبر بالالفاظ القرآنية وخاصة في جانب العقيدة، والالفاظ المحتملة ينبغي ان نتجنبها. ليش؟ لان بعض اهل الباطل يستعملونها في الباطل، يعني مثلا زي نفي الجهة، يقول لك هل السؤال ده اورده في مجموع الفتاوى، هل يصح ان يقال ان الله في جهة؟ تمام. او اذا سئل السني او المسلم هل الله في جهة، هل يجيب بنعم ام لا؟ فمثل هذا يقول ايه، ان بين لي ما تريد بالجهة، فان اراد ان شيء يحصره ويحده كما يحد الانسان الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب، فنقول حاشا لله سبحانه وتعالى ان يحده شيء. وان اراد معنى العلو اللي هو مثبت في الكتاب والسنة، فنقول نعم نحن نثبت لله العلو. ولذلك هو يقول ايه، تعالى احنا نثبت بالالفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، فهي الفاظ دقيقة ولا تحتمل التلاعب لانها وردت في الايه في النصوص. فنيجي ما نقولش الله في جهة، نقول الله له الايه له العلو. تمام. الله سبحانه وتعالى ايه له العلو، او على العرش استوى، فنقول بالنصوص. لكن عندما تأتي بالالفاظ الموهمة قد يستعملها المبطل في ايه في معنى فاسد. فنفس الشيء بالنسبة لايه لكلمة تشبيه. هي اشبه بمعجزتهم زي اثبات الكلام النفسي، يعني كيف تكون الرؤية في غير جهة وكيف يكون الكلام النفسي. هو شوف الاشاعرة خالفوا العقل والنقل، يعني ايش يعني لم يأتوا بكلام في نوع من المنطق حتى، لانهم ايه تناقضوا. مشكلتهم ان هم ايه لا نفوا مرة واحدة زي المعتزلة، ولا اثبتوا كأهل السنة فجلسوا. أشوف أنا أرى أن الأشاعرة يشبهون الزيدية بين السنة والشيعة، علشان كده تجد إيه تجد أن كلا الطرفين يغلب عليه. ليش؟ لأنه ما خد منهجا مستقيما، لا منهج في النفي ولا منهج الإثبات. فتجد الزيدية عندهم إيه؟ عندهم التشيع. تمام. وأن علي بن أبي طالب كذا، طيب يلزمك إلزامات من إيه من الجعفرية، انك بالتالي ان علي ان ابو بكر شل عليه الخلافة وكذا وكذا، واذا كان شل عليه الخلافة يبقى هيلزمك انك ايه تشتمه وتعمل وتسوي. تمام. يجي له السني يقول له مثلا ايه انت بتعترف مثلا بخلافة ابي بكر وعمر، فيقول نعم. طيب يبقى اذا هما امامان، نعم، اذا الامام علي ليس اولى منهما، لانه لو كان اولى وشلوه عليه كان هنقول انهما ظالمان. فما دام امامين عدلين وانت معترف بهذا، يبقى علي بن ابي طالب ليس افضل منهما، وانما ترتيبه كما هو ترتيبهم في الخلافة. فيغلب، يعني يغلب مع المبطل ويغلب مع السني. ليش؟ لانه اخذ مسك الحبل من النصف، فتجد هذا يتغلب عليه وذاك يتغلب عليه. ولذلك ده اللي حاصل ان الزيدية الان اقتسمهم الناس، اذا جاءوا السني وغلب عليه اصبح الزيدي سني، واذا جاءه الرافضي اصبح الزيدي رافضي. والاشاعري نفس الشيء، الاشاعرة هم في الوسط ايضا، لو جاء حجة السنة هيغلبه ويصبح سنيا، لو جاء المعتزلي يشله، لانه ما هوش يعني لا خد منهج في الرفض ولا منهج في القبول، وانما بين. تمام. شوف الرافضة عملوا لهم كتب تانية وألفوا لهم تأليفة تانية خالص، لكن تجد ان الزيدية كانوا بيقرأوا في كتب السنة، يعني ما كانوا يعزون الى الكتب الستة طيب تعالى لو ألزمتك بما في البخاري وبما في مسلم هتصبح سنة، هتصبح سنة تماما، تمام صح ولا لا؟ فتجد هم، لكن الجعفرية أذكياء في الباطل، يعني إيش؟ جعل فاصل بينه وبين السنة مطلقا يعني، تمام؟ لا شك إن ده أشر يعني، لكنه زي ما تقول إيه؟ عمل له منهجية في الباطل. ما تناقض صح، يعني مشي في الباطل سوا. يعني قال يعني ادي طريق الحق تمام، وادي طريق مثلا الباطل، هو مشي في الباطل وخلاص، وعمل له كتب تانية ودين تاني وايه وضع تاني وخلاص وكلام. فتيجي تقول له البخاري قال كذا، قال لك ما يسويش عندنا فلان الظفر. المسلم قال كذا، ما نعرفش هذه الكتب، تمام معانا كتب كذا وان كانت مفصله لكن مقصود ايه. لكن يجي الزيدي ما عندوش هذا، تمام، فهو ماشي هنا نص هنا ونص هنا، شوية واخد من ده شوية واخد من ده، تمام. يقول لك علي أفضل الصحابة، طيب وبعدين؟ طيب أبو بكر وعمر قال رضي الله عنهما، طيب يعني إمامان؟ قال إمامان. طيب كيف هو أفضل منهما وهم أنتوا؟ هل هم شلوا عليه الخلافة؟ قال لا ما شلوش. طيب يبقى بالتالي هم أفضل تقدموا عليه؟ قال ما أعرفش، يتلخبط يعني دائما إيه هكذا يعني إيه؟ ما يستقيم لهم الإيه؟ الأشاعرة والزيدية متشابهون، لا يستقيم لهم منهج على الحق ولا على الباطل يعني، يعني مش سوا. لكن عموما هم يعني سبحان الله من ناحية أفضل من ناحية أنهم أقرب إلى السنة في النهاية يعني، لكن يغلبون من الطرفين، يغلبون من أهل الحق ويغلبون أيضا من أهل الباطل بسبب أن إيه المنهجية المترددة. لا تجد عندهم علم جرح التعديل، ولا تجد عندهم كتبا مستقلة، ما عندهم إلا بعض كتب الأصول بس، ما معهم إلا هذا، لكن ما عندهم شي كتب حديث ولا عندهم كتب جرح التعديل ولا كتب مصطلح ولا شيء من هذا القبيل، وإنما عمدتهم على كتب إيه؟ كتب أهل السنة. ما في عندهم اللي قالوا عليه بخاري أهل البيت الوبل الغمام، يقول لك خبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أسانيد، خبر قال. طيب كيف ده بخاري أهل البيت وما بوش أسانيد؟ كيف تحكمون على صحة الإيه؟ صحة ال... ففي تناقض كبير في منهج الزيدية، ولذلك أنا أعتقد شوف انهم ايه في انقراض يعني، ما حقيقة الامر، وده اللي حاصل في اليمن يعني الان. قلما او يندر انك تجد زيدي حقيقي الا ايه ان اما تحول الى سني ولا راح مع الحوثيين، وهؤلاء من ايه من ضمن الروافض وكلام زي كده يعني، تمام، وتصبح المسألة صافية يعني، ويصبح انا كنت اقول للشباب من زمان هكذا ان الزيدية او المذهب الزيدي هو يصبح في المتحف، وهيجي في يوم من الايام يقول لك ده ايه ده زيدي قديم او شيء من هذا القبيل، حطه في المتحف ولك ده يعني ايه زيدي، تمام. ليش؟ لان الناس كلها تبقى اما سنة، وده كنا بنتمناه قبل ما يجي هؤلاء الشياطين، قبل ما يدعمهم بعض الشياطين ايضا، تمام، كنا بنتمنى ان كانت سنة خلاص يعني بفضل الله زحفت، لكن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ببعض الشياطين اللي دعموا الايه الحوثيين وكلام زي كده، وجم ايه في صراع جديد، لكن ان شاء الله تعالى ربنا هيخلصنا منهم ان شاء الله تعالى. النتيجة النهائية اللازم كده، نعم صح. المخانيث هو هذه نفس الشيء اللي هم يعني زي الخنثة، عرفت الخنثة اللي هو لا ذكر ولا أنثى، يصدق الكلام ده على الزيدية ان هم يعني، بس المخانيث هنا غير العبارة اللي بتستخدم في اليمن يعني، الخنثة اللي هو فيه صفات الذكر والأنثى، وأن هي بتستعمل بمعنى قبيح، فنفس الشيء ينطبق على الزيدية، هم أيضا ممكن يعتبروا مخانيث الجعفرية، تمام. ليش؟ لأنهم لا هم يعني زي ما تقول صافي جعفرية ولا هم سنة إيه، فالأشاعرة نفس الشيء، فيجمع بين الإيه بين الصفتين، فده المقصود بكلمة إيه مخانيث المعتزلة او مخانيث الجعفرية او شيء من هذا القبيل، وان كانوا ما قالوش على زيدية هذا الكلام، لكن انا مقصودي ان هم نفس الايه نفس الموقف، فممكن يقال فيهم العبارات التي قيلت في الاشاعرة ان هم وسط، ولذلك يعني العقل عندهم تجده مضروب عند الاشاعرة، فيأتوك باشياء عجائب. ليش؟ لانه اشتي يوفق بين النفي وبين الاثبات، يعني الان اشتي يثبت كلام تمام، بس قال لك الكلام ده كلام نفسي، كيف؟ مش عارف. يشتي يثبت مثلا سبب ومشيئة وقدرة بدون حكمة، فيجي أول التعليلات الموجودة وكلام زي كده في الآيات النصوص، يجي يقول لك مثلا إن النار لا تحرق بنفسها، كيف طيب يعني هي محرقة، النار محرقة ولا لا؟ لا، يقول لك إن الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق فيها عندما تشعل العود، طيب ماشي، يقول محرقة لأنه عنده لو هي محرقة يبقى كأنها تفعل بنفسها، فهو يبالغ في إيه؟ في جانب، تمام، في جانب القدر، في جانب مش عارف، فعندهم هذه المبالغات لأنهم كانوا ردة فعل للمعتزلة، وهو أصلا خرجت من عباءة المعتزلة، معروف قصة أبو الحسن الأشعري، هو أصلا كان من رؤوس المعتزلة، وكان ممن تعلم على الجبائي، وكان زوج أمه ورباه على الاعتزال، ونشأ يجادل كل من قابله في الاعتزال، لحد ما هدى الله سبحانه وتعالى ووجد أخطاءهم، فخرج وخلع من الاعتزال لما وقف على المنبر وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، أنا انخلع من الاعتزال كما انخلع من ثوبي هذا، ونزل من المنبر وبدأ يرد على المعتزلة، ودي بيسموها العلماء المرحلة الوسطى في تطور الأمور عند أبي الحسن الأشعري، ودي اللي تمسك بها الأشاعرة، تمام. ثم بعد ذلك هدى الله سبحانه وتعالى إلى منهج أهل السنة اللي هو أتى في المقالات الإسلاميين والإبانة، تمام، وفيها قال تقرأها بنفسك إن أنا على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لأنه بعد ما أنكر البدع المختلفة دي قال فإن قيل فقد أنكرتم على المعتزلة وقد أنكرتم على الجهمية وقد أنكرتم على كذا، فلأي طائفة أنتم أو بأي قول تقولون؟ أورد هذا الكلام في الإبانة، قال نقول نحن على اعتقاد الإمام المبجل إمام الإمام أحمد بن حنبل كذا كذا كذا، ونعتقد مش عارف إيه، يعني على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فهو في منهجه الأخير هو سلفي على منهج إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وطبعا قام النقاش بقى بين الأشاعرة اللي هم مسكوا بالمرحلة الوسطى وتركوا إيه هذه الأشياء، وشككوا في الإبانة ومقالات الإسلاميين وغيرها، والله أعلم. هو في النهاية لأنه سيلزم أنه ما في كلام، وسيلزم نقول لهم كيف كلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهيلزم منه بواطل متعددة، يعني لأنه مثلا يقول لك أعلم جبريل ما في نفسه، ويلزم منه أن الكلام ده لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى، أن القرآن لم يتكلم به الله حقيقة، وإنما على جهة المجاز. قالوا أما التكييف، ها؟ هم لا يريدون ان اهل السنه يقولون انها النار محرقه كسبب، تمام، سبب في الاحراق، فهي بالتالي ما في مانع ان تقول النار محرقه، السم قاتل، لا، هم يمنعون تلك العباره حتى يقول لك انه ايه ليست محرقه، خشيه من ان ايه يغلبونها على مشيئه الله، يعني كانهم ايه ان حتى يقولوا ان الله خالق كل شيء، فيظنون ان ده من لوازمه انك لا تقول النار محرقه، وإنما الإحراق يخلقه الله سبحانه وتعالى في النار عندما تشعل العود، وهذا مخالف حتى للعقل البديهي، يعني إيه إن هذه الأشياء كل الناس تعرف أنها محرقة وأن السم قاتل وأن كذا، هم جاءوا أنكروا أشياء من بدائه العقول ردا على المعتزلة اللي بالغوا في الأسباب، المعتزلة بالغوا في السببية وهم بالغوا في نفي الإيه في نفي السبب، فأصبحوا عكس تماما في مثل هذه الأشياء، فأتوا بما يعني يطعن في العقل نفسه. لا، هي مترتبة على مشاكل في الأصول، هي ما يترتب عليها، لكن هي مترتبة على إيه؟ على تأصيله لمسألة الإرادة والمشيئة وإرادة الله وإرادة الإنسان. قالوا أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. وأما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا أي اتباعا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. أصلا يا شباب أي كيفية يكيفها الإنسان على قياس ما رأى، يعني أنت الآن عندما تصور بتتصور على فكرك، فهل أنت رأيت الله من قبل أو رأيت شبيها به؟ أنت ما تيجي تقول لي أسد، أنا بستحضر في ذهني صورة أسد لأني رأيته من قبل، فلما تيجي تقول لي الله وأجي أكيفه، كيف أكيفه أنا لم أره ولم أرى نظيرا له ولا شبيها به، وبالتالي ما أستطيع. تمام. أنت تيجي تقول لي زيد، هتصور رجل، رجل يعني قد يختلف في الصفات لكن في النهاية رجل. تيجي تقول لي زينب، هيرد في ذهني صورة امرأة مش كده؟ لكن الآن عندما تقول لي الله وجه كيفه في ذهني، كيف أكيفه؟ وبالتالي الكيف هنا لا أستطيع، لأنه إيه؟ لأن الكيف ده بيأتي بناء على معلومات سابقة، تمام؟ أو وصف معين ورد، أو مثلا صورة معينة أنت رأيتها سابقة، فكيف أكون كيفية في عقلي على إيه؟ على أسس غير موجودة. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرقه رحمه الله برأسه حتى على الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني ما نستطيع نفهمه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية والأشياء دي من البدع. وروى عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. يعني أصبحت دي قاعدة عند العلماء دايما، إيه يأتون بكلمة مالك ويجرونها. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، تمام؟ فالحذر الحذرة من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز، المفاوز ممنوع من الصرف أيضا، في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، اتبرأ منها وأخرجها من قلبك، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، تمام؟ طيب هنقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.